بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني وأخوتي في منتدى الوفاء من العاصمة البلجيكية بروكسل أن نرحب بسماحة الشيخ الغزي فيما بيننا في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، في خضم الأحداث المتسارعة في العالم عموما وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا وبالذات في منطقة بلاد الشام، سوريا وخاصة والعراق، هناك خارطة سياسية معقدة الآن وأحداث متسارعة. فالسؤال هنا، أين هو موقع الواقع الشيعي في هذه الخارطة المعقدة؟
سؤال قد يحتاج إلى جواب طويل معقد، ولكنني سأجيب عليه بحسب ما يناسب الوقت ويناسب هذا البرنامج. أنا لا أريد أن أتحدث عن الواقع الشيعي من جميع الاتجاهات، فهذا موضوع متشعب وسيقودني إلى فتح موضوعات كثيرة. لكن السؤال ناظر إلى ما يجري على أرض الواقع في منطقة الشرق الأوسط. هناك قضية واضحة جدا قطعا لا بد أن أشير إلى أننا نتحدث في أجواءنا الدينية الشيعية، إذ لا نستطيع أن نتحدث في جميع الاتجاهات، لأننا أساسا لسنا مكلفين بأن نصلح العالم، فنحن عاجزون عن إصلاح وضعنا الشخصي حتى نفكر في أن نصلح العالم، ولا نستطيع كذلك أن نتحدث في أجواء الاتجاهات الشيعية غير الدينية، لأنني أعتقد أن الكلام لن يكون نافعا أو مفيدا. ولذا سأسلط الضوء على ما يرتبط بأجوائنا الدينية. نحن قبل كل شيء عندنا مشكلة كبيرة في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. ربما المتابعون لهذا البرنامج حينما يجدونني أتحدث بهذه الطريقة فسيقولون من أنه أيضا جر الكلام إلى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، فأي موضوع يطرح فإن هذا المتحدث يشيرون إليه سيتحدث عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لأن القضية هنا كما قال خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله: صنفان من أمتي إذا صلح صلحت الأمة وإذا فسد فسدت الأمة، العلماء والأمراء. نحن لا نريد أن نتحدث عن الجانب السياسي، وأعتقد أن الجانب السياسي واضح لديكم، لا حاجة للتعليق عليه. الوضع السياسي الشيعي على جميع المستويات وضع فاشل، ولا حاجة للتعليق على هذا الموضوع، ولا أريد أن أخوض في هذا الاتجاه. ولذلك جعلت حديثي في الاتجاه الديني، فصنفان من الأمة إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة. الأمراء، ولا أريد الحديث عنهم، العلماء، العلماء تمثلهم المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. لن أخوض طويلا في مسألة ما تأثرت به مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية، ما تأثرت به من فكر مخالف للعترة الطاهرة، وهذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا، فلا أريد أن أخوض في هذه الجهة، وإنما أشير إلى قضية مهمة. القضية هذه من أن هذا العنوان حين نقول رجل الدين، ولا أريد أن أذهب في تأريخ هذا المصطلح من أين جاءنا، ولكن بالنتيجة هذا المصطلح صار مصطلحا مستعملا وبشكل واسع. لا أريد أن أخوض في أن هذا المصطلح جاءنا من المسيحية أو من غير المسيحية، جاءنا من الثقافة الغربية. رجل الدين المعمم، فلنغير هذا المصطلح ولنقول المعمم، والمراد بالمعمم في أجوائنا الشيعية على الأقل، أو في الأجواء الإسلامية عموما عند الشيعة والسنة. حين نتحدث عن المعمم إننا نتحدث عن رجل الدين. هذا العنوان صار مهنة، صار شغلا، ولم يكن في يوم من الأيام في ثقافة العترة الطاهرة أن رجل الدين، أن عالم الدين يمتهن هذه المهنة كي يتكسب بها. في واقعنا اليوم تحولت العمامة إلى وسيلة من وسائل التكسب والترزق والمعاش، وصار هذا العنوان رجل الدين صار وظيفة، عملا من الأعمال. فإذا وصلنا إلى هذا الموقف، وصلنا إلى هذا الحال، هذا يعني أن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية قد فرغت من محتواها. هذا إذا سلمنا أنها تشتمل على محتوى، وهذا المحتوى يعود إلى مضمون العترة الطاهرة. لكن حينما تتحول العمامة إلى عنوان مهنة يمتهنها الإنسان، يتكسب من خلالها، يرتزق من خلالها، أنقل لكم هذه الحكاية. وهذه الحكاية من داخل الأجواء النجفية، ومن داخل أجواء المرجعية الشيعية المعاصرة. وهذه الحكاية صحيحة بحسب ما أعتقد، صحيحة 100%. صديق لابن المرجع ابن المرجع الكبير له صديق من أصدقائه، جاءه في يوم من الأيام فرحا. لماذا؟ لأن صديق ابن المرجع هذا كان قد عمم ولده الذي كان في مقتبل عمره، كان صغير السن، في أوائل شبابه كما يعبر الآن، في سن المراهقة، لأننا في المصطلحات الشرعية هذا المصطلح يختلف استعماله، حين نقول في سن المراهقة يعني في الفترة القريبة من البلوغ، حين يقال صبي مراهق في المصطلح الشرعي الصبي المراهق هو الصبي الذي لم يبلغ وإنما يراهق البلوغ، يراهقه يعني يقاربه، يقارب البلوغ. لكن في علم النفس، في علم الاجتماع، في الاستعمال العام، في الثقافة المعاصرة، حين يقال المراهق الذي بلغ سن التكامل الجنسي، وصل إلى سن البلوغ، يقال له هذا السن هو سن المراهقة. على أي حال، أنا لا أريد أن أدخل في هذه الجزئيات كثيرا. فصديق ابن المرجع عمم ولده الذي كان في مقتبل أيام شبابه، وجاء فرحا لأنه قد حقق ربما حلما في رأسه، فهذا هو لباس العلم والتقوى كما يعرفه الناس، هذه العمامة وهذا الزي الديني هو زي العلم والتقوى. فصديق ابن المرجع كان فرحا جدا بما قام به ويرى نفسه موفقا، فجاء لزيارة ابن المرجع الكبير جدا. هذه الحكاية حكاية من أيامنا هذه وليست من زمن بعيد. فجاءه فرحا وكأنه يريد أن يبشر صديقه ابن المرجع من أنه قد عمم ولده فلان، فقال سيدنا أنا عممت فلان، يعرف أولاده. فماذا كان جواب ابن المرجع له؟ كان جوابه كالصاعقة بالنسبة لهذا الذي قد عمم ولده في أوائل شبابه، وهذه الظاهرة معروفة خصوصا للذين يعيشون في النجف وفي أجواء النجف وكربلاء. العوائل العلمية، أتحدث عن العوائل العلمية الدينية، يلبسون أولادهم وهم صغار العمائم، بالنسبة لهم هذه وسيلة تكسب، هذه وسيلة رزقهم، هم بهذه الطريقة يضمنون معاشهم ورزقهم لأولادهم. فماذا قال ابن المرجع لهذا الرجل؟ قال له سويت أنت، شنو سويت؟ هذا كسرت رقبته، بتعبيرنا العراقي طيحت حظه، سويت أنت؟ هذا كسرت رقبته، وضعت في مكان ستكون حياته حياة مهانة، أنت جررت الفاقر والإهانة والمذلة لولدك هذا، ما الذي فعلت؟ فهذا الرجل صعق، هذا هو رئيس الحوزة، هو رئيس الحوزة، هو رئيس المعممين، هو الذي يعمم الذين يريدون أن يتعمموا. فهو يعتقد أنه قد وجد جوابا. قال لسيدنا لعد أنت ليش ولدك معممهم هم صغار، ولدك وهم صغار كلهم عمهم، ليش تعمم ولدك؟ قال إحنا قضيتنا تختلف، إحنا أولادنا هناك لهم متعهدون يتعهدون بأن يضمنوا لهم حياة غنية كريمة لا يحتاجون فيها إلى شيء. أنت ابنك ليس له من متعهد. نحن حين نعمم أولادنا، قطعا هذا الحديث يجري في جلسة خاصة وليس حديثا علنيا. نحن نتمنى أن سماحة السيد يرشدنا إلى هذه الشركات المتعهدة التي تتعهد بأبنائهم. هو المتعهد واضح معروف، هو يتألف من 3 حروف، خمس: آية الله العظمى حاج أغا خمس. هو هذا المتعهد الذي يتعهد بتوفير الحياة الكريمة والغنية لأولاد هذا السيد وأمثاله. هذا هو واقع المؤسسة الدينية. هذه الحكاية حكاية دقيقة وصحيحة 100%. في مجرياتها يعني هذا الحوار والكلام، هذا شيء وقع على الأرض، ولا أستبعد أن الأطراف الذين تحدثت عنهم في هذه الحكاية يتابعون برامجي وسيستمعون لهذا الحديث. الحكاية حقيقية وفي نفس الوقت تختصر لي الكثير من الكلام، لأنني أردت أن أختصر الكثير من الكلام بهذه الحكاية. كما قلت قبل قليل من أن العمامة صارت شغلا، صارت مهنة، ومن أن هذا العنوان رجل الدين، هذا العنوان عالم الدين، صار عنوانا لأمر يمتهنه الناس مثلما يمتهنون أي مهنة من المهن. وحينئذ سيغيب أثر الإيمان، وحينئذ ستغيب العلاقة الوجدانية فيما بين هذا العالم والعترة الطاهرة. ولذا لا نستغرب أن نجد كبار مراجع الشيعة حين يتحدثون عن أوصاف مراجع التقليد أن يقولوا من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لهم صلوات الله عليهم أو ممن له ثبات تام في أمرهم. هذه النتيجة هي شيء طبيعي ينسجم مع هذا المنطق، مع منطق أن العمامة صارت مهنة وأن هذا العنوان صار شغلا، وصارت العمامة وسيلة للتكسب والارتزاق. حكاية تحكى، ويبدو أن الحكايات كثيرة في حديثنا هذا لأجل أن أختصر الحديث. الحكاية أيضا في النجف، ولكنها ليست في أيامنا هذه، في سنين مضت. امرأة تأتيها رسالة من أقربائها ربما من ولدها من أقربائها، امرأة تأتيها رسالة وهي أمية لا تحسن القراءة والكتابة، وكثير من الناس لا يحسنون القراءة والكتابة. في النجف كانوا يقصدون الصحن الشريف، يبحثون عن معمم فيطلبون منه أن يقرأ لهم الرسالة ويعطونه شيئا من المال في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان قد يكون هذا المعمم يعف عن أخذ المال فلا يأخذ المال منهم. فهذه المرأة أخذت الرسالة وذهبت إلى الصحن الشريف. بتعابيرنا الشعبية العراقية نسميه الإيوان، يعني هو الإيوان، هذه الإيوانات الموجودة في الصحن الشريف. ليوان من الليوانات كان جالس أحد الأشخاص، كان يرتدي عمة سوداء كبيرة جدا. فجاءت هذه المرأة سلمت عليه، سلام عليكم سيدنا، رحمة على والديك، ما تقرأ لي هذه الرسالة؟ فقدمت الرسالة للسيد، وهو يعني مظهره الخارجي ينم عن منزلة عالية بحسب المظاهر التي يحكم على أساسها الناس. هذا السيد أخذ الرسالة وأخذ يقلبها، قلبها إلى الجهة الثانية، قلب الرسالة وكانت الكتابة بشكل مقلوب، وحار في أمره. المرأة أحست أن هذا السيد في حيرة من أمره، فهو لا يحسن القراءة والكتابة، فقالت لسيدنا أنت ظاهر ما تعرف تقرأ. قال إيش تردين من عندي، ما أعرف أقرأ. قالت له قاعد هنا بالصحن نابض لك عمامها كبرها، هذه العمامة علما مخليها أنت إذا ما تعرف تقرأ وتكتب. قالها دني شوية من دني لهنا شوية. فدنت هي أمه، نزع العمامة خلاها على رأسها، انطاها الورقة، قالها من عرت الوالدين أقري، يلا أقري. قالت لسيدنا أنا ما أعرف أقرأ. قال مو أنت تقول لي مخلي عمامة، العمامة ما تخلي الواحد يعرف يقرأ ويكتب. أنا أهلي ما ودوني للمدرسة، ما أرسلوني إلى المدرسة، أهلي ما علموني القراءة والكتاب، أنا لا أعرف القراءة والكتاب. قالت له شو تسوي قاعد هنا وهاي العمامة الحاطة على رأسك، شو تسوي بيها؟ قال أنا أرتزق بهذه العمامة، شغلي شغلي معيشتي أكد على عيالي عن طريق هذه العمامة، حتى وإن كنت لا أقرأ ولا أكتب، لا أعرف القراءة والكتابة. إذا كان هذا الرجل لا يحسن القراءة والكتابة فهو أمي القراءة والكتابة، فإن الكثير من عمائمنا أمية الثقافة قد تحسن القراءة والكتابة إلى حد ما، وإن كان هذا لا يبدو من خلال المنابر والفضائيات، هناك خلل واضح في القراءة والكتابة، ولكن نفترض أنهم يحسنون القراءة والكتابة، هناك أمية الثقافة، وهناك أمية واضحة في معارف الكتاب والعترة. فنحن ما بين الأمية هذه وما بين العمامة للارتزاق، فماذا نتوقع من الواقع الشيعي وهو يتحرك تحت خيمة مؤسسة دينية هذا حالها؟ هذا الكلام ربما تتفقون معي وربما تختلفون معي، والمشاهدون كذلك قد يتفقون معي قد يختلفون معي، هم أحرار وأنتم أحرار. لكنني حين أقول هذا الكلام أقول هذا الكلام عن قناعة وعن وضوح في الرؤية بحسب ما أزعم. فواقع تتحكم فيه مؤسسة هذا حالها. هاتان الحكايتان تختصران الكثير من الكلام. هناك أمية ثقافية واضحة جدا في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، هناك أمية واضحة جدا في معارف الكتاب والعترة، وهناك هذه العملية الواضحة، عملية أن العمامة صارت وسيلة للارتزاق، مع ملاحظة أن الذين يعرفون تأريخ الحوزة الدينية في النجف منذ القرن الماضي، وهناك كثير من الناس الفاشلين يقصدون الحوزة ويقصدون النجف لفشلهم في الحياة، يلبسون العمائم ويمتهنون هذه المهنة، وهذا الأمر يعرفه كثيرون ممن هم يعيشون في النجف أو ممن هم مطلعون على تاريخ الحوزة الدينية في النجف، خصوصا في القرن الماضي أو في القرنين الماضيين على الأقل. هذا هو واقعنا. قد يرفض كلامي، قد يقال ما يقال، الناس أحرار في آرائهم وأحرار في فهمهم وأحرار فيما يعتقدون وما يفكرون وما يقولون. هذه مقدمة للحديث. وأعود إلى سؤالك أبا زهراء، ولا أريد أن أجيب على سؤالك بشكل مباشر إلا أنني أترك المجال لبقية الأخوة الذين يشاركوننا في هذا الحديث وفي هذا الحوار، فإذا كان هناك من سؤال حتى لو كان يلتقي مع سؤالك في خطوطه العامة فإني منصت لأسئلته.
شيخنا العفو، إذا تسمح لي يعني أنا من خلال ما تفضلته يعني من موضوع بأنه العمامة اليوم أخذت تسلك في درب غير الذي أريد لها، يعني نتبين بسبب المصالح، وأشرتم حضرتكم إلى قضية الخمس أنه الخمس هو العامل خلينا نقول الحاسم أو العامل المهم في جعل كثير من الناس أو المعممين من يسلك هذا الطريق ما يوفر له من حياة خلينا نقول حياة منعمة أو حياة مرفهة. فهنا نتبين الحكمة من كلام الإمام الحجة سلام الله عليه في إباحة الخمس إلى شيعته، أن الإمام عندما أباح الشيعة أباح الخمس إلى الشيعة هو ناظر إلى هذه المسألة أنه حتى لا يكون يعني هذا فالدافع يخلي يعني رجل الدين يعني ما يقوم بالرسالة مالته بالشكل الصحيح. هل هذا نقدر نقول هو هذا كان أحد الأسباب يعني؟
يعني إحنا الأسباب الحقيقية لا نستطيع أن نقطع بها، ولكن مسألة إباحة الخمس من قبل الإمام الحجة عليه السلام، أولا هي لم تكن المرة الأولى التي يباح فيها الخمس في التاريخ الشيعي. في حياة الأئمة السابقين أبيح الخمس. أنا لا أريد أن أحول من البرنامج برنامجا عن الخمس، ولكنك سألت وسنتناول الموضوع بشكل موجز. مثل ما قلت، هذه ما هي المرة الأولى التي يباح فيها الخمس؟ في تاريخ الأئمة هناك إباحات للخمس، في بعض الأحيان الأئمة يبيحون الخمس كاملا، وفي بعض الأحيان يبيحون جانبا من الخمس، قسما من الخمس. وإذا أردنا أن ندرس الظروف التي حصلت فيها هذه الحالات، هو بسبب الضغط الاقتصادي، ولذا كان الأئمة مثلا حينما تفرض الحكومة العباسية ضريبة من الضرائب مثل ضريبة العشر والتي كان يتولاها العشارون، يفرضون ضريبة على الناس لها تفاصيلها، أنا لا أريد أن أخوض في كل متعلقات الموضوع، لابد أن يدفعوا هذه الضريبة وضرائب أخرى. الأئمة كانوا يقولون لشيعتهم: ما دفعتموه من أموال للعشارين وأمثالهم اقطعوا من الحقوق الشرعية. اعتبروا هذا وصل إلينا، لأنهم لا يريدون أن يثقلوا كاهلهم، يعني الحكومة العباسية تثقل كاهلهم من جانب وهم يثقلون كاهلهم من جانب آخر. فما كان يدفع من ضرائب للحكومة العباسية كان يسقط من المقدار الشرعي الواجب إذا كان الإمام قد أوجب عليهم مقدارا شرعيا، وفي بعض الأحيان الإمام يسقط عنهم ذلك. فهذه القضية التي أشرت إليها في إباحة الخمس من قبل إمام زماننا في زمن الغيبة ما هي بالمرة الأولى في تاريخ الأئمة، وإنما حدثت. والذي يبدو أن السبب في الإباحة في زمان الأئمة الجانب الواضح هو الوضع الاقتصادي للشيعة وللأئمة. هذه قضية. قضية أخرى قد ننظر إليها بخصوص زمان غيبة الإمام، وهذه الإباحة صدرت من الإمام الحجة زمن النائب الثاني، لأن رسالة إسحاق ابن يعقوب وصلت إليه من الإمام من طريق النائب الثاني. كان هناك صراع شديد في الوسط الشيعي، صراع شديد حول قضية النيابة الخاصة عن الإمام الحج، صراع حول زعامة الدينية الشيعية في غيبة الإمام. وقطعا من أهم الأمور التي تتلازم مع هذه الزعامة هي قضية الأموال. هناك تعبير ينقله الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة عن ابن أبي العزاقر هذا المعروف بالشلمغاني، يقول: كنا نتهارش عليها، نتهارش على المرجعية على الزعامة الدينية، كنا نتهارش عليها تهارش الكلاب على الجيف، مثلما تتهارش الكلاب على الجيف كان هناك تهارش بين العديد والكثير من الشخصيات الشيعية على الزعامة الدينية. وقد يكون هذا الأمر الذي أنت أشرت إليه من أن هذا سيسبب مفسدة في واقع رجال الدين الشيعة، وفعلا هذا هو الذي نشهده على أرض الواقع. نحن لا نستطيع أن نحدد الحكمة بشكل كامل، لكن من خلال الواقع نعم، هذا الذي تفضلت به نحن لمسناه ولا زلنا نلمسه بأيدينا. من أحد أسباب الصراع الشديد بين مراجع الشيعة ومن أحد أسباب الفساد والإفساد في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هي هذه القضية، قضية الخمس. أحسن الله إليكم. في بالكم تعليق أو شيء آخر؟
لا، هو هذا اللي أنا كان يعني من خلال ما تفضلت من خلينا نقول الانسلاخ اللي صار عند الرجل الدين أو المعمم عن الهدف الأساس اللي أريد له، فهو أخذ ينحى في منحى آخر، منحى التكسب أو الكسب.
هو في الحقيقة هناك شيء أكبر من هذا، وهذا جزء من الموضوع. الشيء الذي هو أكبر من هذا ما جاء في رسالة الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد، التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، والشيخ المفيد توفي سنة 413، والرسالة كانت تخاطب الشيخ المفيد وتخاطب مراجع الشيعة آنذاك، والإمام يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة من أنهم جنحوا، ابتعدوا، مذ جنح كثير منكم عما كان عنه السلف الصالح شاسعا. والإمام يبين هذا من أنهم نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. المشكلة الكبيرة هنا، ويأتي في سياقها الحديث عن الخمس. القضية الشيعية كبيرة جدا جدا جدا. إذا هناك من سؤال أو
سمحت مولاي، انطلاقا من سؤال الحج، يعني انطلاقا من رواية الباحث الخمس وسماتك المؤسسة الدينية في طلب الخمس، تبادر الى ذهني يعني تداخل بين فكر بين طلب المؤسسه، يعني استماته المؤسسه في طلب الخمس والمشروع السفياني. يعني السؤال الذي اطرحه هو هل السفياني مؤسسه ام شخصيه يعني واضحه للعموم، ام هي منظومه فكريه يعني تحرك هذه عجله هذه يعني
الاتجاه
تحرك الاتجاه، يعني هل هناك تداخل ما بيننا بين
نحن إذا جمعنا الأحاديث التي بأيدينا، وقطعا لم تصل إلينا كل الأحاديث، لكن إذا جمعنا كل الأحاديث التي تناولت شخصية السفياني، الحديث فيها عن شخص، ولكن هذا الشخص ليكون من دون مؤسسة، ليكون من دون فكر، قطعا هناك مؤسسة قد نصفها بأنها سياسية، بأنها دينية، بأنها عسكرية، بأنها فكرية، قطعا لا بد من وجود شكل من أشكال المؤسسة، لا بد من وجود مؤسسة. هذا في أضعف الأحوال، ما بالك ونحن نتحدث عن زمن تطور فيه العمل السياسي والعمل العسكري، وعن زمن يخرج فيه السفياني والرايات مختلفة متعددة. لا بد من وجود مؤسسة، لا بد من وجود تنظيم، لا بد من وجود فكر، وإلا كيف يستطيع أن ينهض السفياني من دون كل ذلك؟ ولا يوجد تعارض بين أن السفياني شخص وبين أن السفياني تيار فكري أو مؤسسة فكرية معينة لها سماتها الفكرية ولها اتجاهاتها التي تتجه من خلالها إلى تحقيق أهدافها. لكن هناك شيء واضح في الروايات أن السفياني شخص له مواصفات معينة، له زمن معين يخرج فيه، وهناك ظروف معينة تحدثت عنها الروايات تكون قريبة من زمان ظهوره، وزمان ظهوره سيكون قريبا من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إذا هناك من تعليق أو إضافة.
عفوا شيخ، أنا أستدرك فقط يعني على هذا الموضوع، يعني لا أريد أن تأخذ الأسئلة منحى سياسي، لكن هل تشير الأحداث في سوريا بعد الاستقرار النسبي اللي شهدته يعني سوريا حاليا الآن أنه إلى ظهور حركات قد تكون شبيهة بداعش أشد عنفا وتطرفا من داعش، وهل مثل هذه الحركات إذا كان السفياني فيه جانب فكري وهو هذا الشيء موجود هي مقدمة لظهور السفياني؟
هو أساسا داعش، هو سؤالنا هل انتهت داعش؟ لا أعتقد أن داعش قد انتهت. من قال يعني أن داعش انتهت؟ فكريا هي موجودة، الفكر السني يدعمها، ولا يوجد هناك اتجاه من الاتجاهات الدينية السنية قد اعترض اعتراضا حقيقيا على فكر داعش. بالنسبة لي أنا ما سمعت بذلك إلا كلام يطلق للاستهلاك الإعلامي، أو هناك أشخاص لا أثر لهم في الواقع السني، مثلا مؤسسة الأزهر هل فعلا فعلا رفض داعش لما تحمله من فكر؟ ما هو فكر داعش موجود في مؤسسة الأزهر، ولماذا نعتب على الأزهر؟ ما نحن في أجوائنا الشيعية من يدافع عن إسلامهم، عن إسلام داعش؟ ما نحن في أجوائنا الشيعية وفي النجف من يرفض أن يوصف بأنه نواصب؟ ما نحن، ونحن القائمة طويلة. داعش فكريا لم تنتهي، منابعها الفكرية موجودة، وداعش اجتماعيا لم تنتهي، حواضنها الاجتماعية في الواقع السني السوري، في الواقع السني التركي، في الواقع السني العراقي، هذه الحواضن موجودة في الواقع السني الأردني. سنة الأردن، سنة سوريا، سنة تركيا، وسنة العراق، هؤلاء حواضن اجتماعية ومصانع للتفريخ الداعش، هذا هو الموجود على أرض الواقع. لم ينتهي هذا الأمر لظرف معين، لوضع معين، حدث ما حدث في بعض المناطق في العراق، لكن الأجواء لا زالت مهيئة لرجوع داعش مرة أخرى. أنا لا أقول إنها ستعود، ولكن أقول حينما نتحدث ونقول بأن داعش انتهى، داعش لم تنتهي، داعش موجودة على المستوى الفكري، موجودة على المستوى الاجتماعي، وحتى على المستوى السياسي. ما نحن نعرف أساسة في العراق مثلا، وحتى في بعض دول الخليج، أهواؤهم وأفكارهم داعشية بالكامل، ما هذا الشيء نحن نعرفه، هذا لا يخفى على الذي يريد أن يتتبع الأمور. وداعش هي وليدة الواقع، وهذا الواقع لا زال موجودا. داعش هي وليدة الواقع الذي حدث في المنطقة، إن كان في العراق أو كان في سوريا أو في دول الخليج. داعش مولود شرعي من هذا الواقع، لا كما يقولون من أن الأمريكان هم الذين صنعوا داعش. هذا كلام هراء. داعش نشأت من واقع منطقة الشرق الأوسط، من واقع العراق، ومن واقع سوريا، وبالدعم الخليجي. وحين أتحدث عن الدعم الخليجي لا أتحدث عن الدعم الرسمي، هناك دعم شعبي مالي ونفسي واجتماعي لداعش في منطقة الخليج، وهذا الدعم لم ينتهي، ربما جمد، ربما هدى، ربما بسبب بعض القوانين التي سنت في دول الخليج وبعض المواقف الرسمية المعلنة، جعل بعض الناس ممن يدعمون داعش يقفون جانبا، لكن الجذور موجودة. داعش مولود شرعي من هذا الواقع، من الواقع الذي نشأت فيه. الأمريكان لم يؤسسوا داعش، الأمريكان أرادوا أن ينتفعوا من داعش. وبالمناسبة هناك الكثير من المعلومات التي يتناقلها الناس وهي لا حقيقة لها. فعلى سبيل المثال هناك كتابات طويلة مفصلة عن برنامج مفصل لداعش لاحتلال العراق. داعش لم يفكروا باحتلال العراق، وهذه المعلومات مؤكدة وموثقة. داعش أرسلوا مجموعة من عناصرهم إلى مدينة الموصل، إلى سجن بادوش، لكي يهاجموا هذا السجن ويطلقوا سراح بعض من جماعتهم. فلما وصلوا إلى هذا السجن القوة الأمنية فرت منهم، أطلقوا سراح السجناء الذين يريدون أن يطلقوا سراحهم، وكان هناك مئات من الصدريين من الذين اعتقلوا بسبب أحداث البصرة، صراع الذي كان فيما بين المالكي والصدريين في البصرة التي سميت في وقتها بصولة الفرسان، ذبحوا بعد ذلك، ذبحوهم جميعا في هذا السجن. فوجدوا أن القوة الأمنية والقوة العسكرية قد فرت خوفا من هذه القوة الصغيرة التي جاءت من قبل داعش لمهاجمة سجن بادوش لإطلاق سراح بعض الأشخاص. ففكروا في احتلال الموصل واحتلوا الموصل، وبعد ذلك احتلوا العراق. والأمريكيون كانوا يراقبون، كانوا يريدون لداعش أن تحتل كل العراق وبعد ذلك يتدخلون. أمريكا ما هي التي صنعت داعش؟ داعش صنعت في المطبخ الإسلامي السني، وصنعت في أجواء وظروف الواقع الذي حدث في العراق وحدث في سوريا، وبدعم إسلامي خليجي، ومن الناس أكثر مما هو من الحكومات. الأمريكان أرادوا لداعش أن تحتل كل العراق حتى يتدخلوا مرة أخرى ويحرروا العراق من داعش، ولكن الإيرانيين في هذا المقطع تدخلوا. فلما تدخل الإيرانيون واستطاعوا أن يحدوا من قوة داعش، اضطر الأمريكان بعد ذلك للدخول وقضية التحالف الدولي. وأنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، هذا الموضوع له تفاصيله الكثيرة والبرنامج ليس للحديث عن هذا الموضوع، لكن السؤال هو الذي أوصلنا إلى هذه النقطة. فأنا أقول داعش هي موجودة ما انتهت، ربما قضي على بعض من قوتها، ربما غابت بعض نشاطاتها، لكن البذور والجذور موجودة في الواقع السني وفي واقع منطقة الشرق الأوسط عموما، ليس في الواقع السني فقط، في واقع منطقة الشرق الأوسط، خصوصا مع وجود الحواضن الاجتماعية ومع وجود الدعم المالي الذي يمكن أن يتوفر لهم في أي مقطع زماني آخر. يمكن أن تنشأ حركات أخرى، نعم هذا ممكن جدا. فالمشكلة الموجودة في بلاد الشام وبشكل خاص في سوريا هي المشكلة موجودة على كل الشام الكبير. الأردن ما هي ببعيدة عن هذه المشكلة، ولبنان في وسط المشكلة، وكذلك فلسطين. وإن كانت الفورة الشديدة في سوريا وعين العاصفة أو مركز الطوفان هو الآن في سوريا، فيمكن أن تنشأ حركات جديدة تتولد عن داعش، ويمكن أن تعود داعش مرة أخرى. إذا هناك من إضافة أو استيضاح أنا أستمر في الحديث.
مولانا، الذين قالوا أن الدواعش ليسوا بنواصف هم من علماء الشيعة ومعمميهم، كيف وصلوا لهذه النتيجة وما هي مصادرهم في ذلك؟ أقصد هنا معممي الشيعة يعني.
هذا موضوع يعني أنا لا أريد أن أتطرق إليه، لأن هذا سيقودنا إلى بحث من هو الناصبي. الناصبي في حديث أهل البيت على مراتب، والناصبي عند فقهاء الشيعة هو غير الناصبي عند آل محمد. الناصبي عند فقهاء الشيعة هو الناصبي الموجود عند فقهاء السنة نفسه، ما فقهاء السنة أيضا عندهم هذا المصطلح، ويقصدون بالناصبي هو الذي يظهر العداء للنبي ولعترة النبي ولزوجات النبي لأهل البيت بحسب مصطلحه، موجود عندهم الناصبي في الفقه السني. فقهاء الشيعة لم يرجعوا إلى أحاديث أهل البيت في معنى الناصبي أبدا، حتى وإن ذكروها، لكن المحصلة سيذهبون إلى معنى الناصبي الموجود في كتب السنة. وهذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول، هذه الخلاصة، هذا هو السبب. فقطعا بحسب السنة لن يكون الدواعش من النواصب، بحسب السنة لن يكون، ما هم من المسلمين، بل يعتبرونهم من خيرة المؤمنين لأنهم من المجاهدين. أما الناصب في حديث أهل البيت، الناصب له مراتب، وحتى بعض الشيعة يدخلون في هذه المراتب، هناك من الشيعة بل من مراجع التقليد عند الشيعة يدخلون في هذه المراتب من النواصب، بل جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري الرواية عن إمامنا الصادق تتحدث عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة من النواصب، الرواية صريحة في ذلك. هذا الموضوع موضوع واسع جدا، لكنني كما قلت لك من أن جذر المسألة هو هنا، من أنهم أفتوا وحددوا معنى الناصبي وفقا لذوق النواصب أنفسهم، للذين يفتي أهل البيت فيهم بأنهم نواصب، أخذوا معنى الناصبي منهم، يذكرون أحاديث أهل البيت ويقفزون عليها. كتب الفقهية موجودة وأحاديث أهل البيت موجودة. الناصب عند أهل البيت على درجات، هناك من النواصب من نتعامل معهم معاملة المسلم، وهم الذين لا يظهرون السب والشتائم بل قد يدعون الحب لأهل البيت، وهناك صنف من النواصب محكوم بنجاستهم وهم الذين يظهرون السب والشتم. وهذه مراتب للنصب والنواصب ذكرت بشكل مفصل في أحاديث العترة الطاهرة.
مولاي، سؤال بسيط ضمن هذا الكلام، هل هناك من رابط أو علاقة بين داعش والسفياني؟
بين داعش والسفياني نحن لا نعلم الغيب، ولكن من خلال الروايات والأحاديث لا يبدو أن رابطا يجمع أو يربط فيما بين داعش وسفياني، مثل ما قلت من أننا لا نعلم الغيب ولا نملك اطلاعا على حقائق الأمور بشكل تفصيلي. لكن إذا أردنا أن نجمع المعطيات المتوفرة بين أيدينا من الروايات والأحاديث والنصوص، في الحقيقة لا أجد رابطا بين مجموعات داعش والسفياني. والذي يبدو من أن مجموعة داعش ستتلاشى قبل ظهور السفياني، الذي يبدو من الروايات هكذا، ولا أستطيع أن أقطع بهذه المعلومات، لكن يبدو من الروايات أن مجموعة داعش ستتلاشى قبل ظهور السفياني، وسبب تلاشيها أن خلافا يحدث بين رؤسائها فيما بينهم، هناك خلاف يحدث فيما بينهم، كما هو الحال في الكثير من المجموعات السياسية أو المجموعات التي سميت بالمجموعات الجهادية، حدثت اختلافات فيما بينهم على الزعامة أو على الأموال أو على أي شيء آخر، أو حتى على الفتاوى والاتجاهات الفكرية، وتمزقوا وتشققوا ولم يبق لهم أثر. الذي يبدو هكذا من أن مجموعة داعش تتلاشى ولا يبقى لها أثر قبل ظهور السفياني، لأن السفيانية حين يظهر هناك رايات واضحة محددة ستكون في سوريا في الوقت الذي يعلن فيه ظهوره، ولا أدري إذا كان هذا الجواب كافيا أو هناك استيضاح أو إضافة.
هاي واضحة مولاي. سؤال آخر في ضمن هذا الكلام اللي أنتم ذكرتوه عن الواقع الشيعي والمؤسسة الدينية وطلبة الحوزة، وأنه العمامة أو هذا يعني اللباس صار أنه مورد للعيش، فكيف نطبق ما ورد في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا ويا طوبى للغرباء، معنى الرواية وربط الرواية بالواقع الشيعي اللي أنتم ذكرتوه، يعني هذا الواقع الحوزوي المؤسسة الدينية.
يعني هو هناك كلمة يمكن أن تختصر كل هذا الكلام، أنه لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. وأعتقد لو رجعنا إلى دعاء الندبة، هذه المقاطع واضحة جدا، أين المعد لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج، أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان، أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن، أين المتخير لإعادة الملة والشريعة لإعادتها فهي ليست موجودة، أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده، يعني أن الكتاب ميت، أين محيي معالم الدين وأهله، ومعالم الدين يعني المعتقد يعني العقائد، فالعقائد ميتة، القرآن ميتون، وأهل الدين ميتون، أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده، أين محيي معالم الدين وأهله، أين قاصم شوكة المعتدين، أين هادم أبنية الشرك والنفاق، أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان، أين حاصد فروع الغي والشقاق، أين طامس آثار الزيغ والأهواء، أين قاطع حبائل الكذب والافتراء، أين مبيد العتاة والمردة، أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد. هذه المعاني قد يتصور البعض أنها مثلا قد أنها في الكفار من الذين يعبدون الأصنام، أو أنها في النواصب، أبدا، هذه العبائر تتحدث عن الواقع الشيعي لقضية واضحة جدا، من أن الإمام الحجة في الروايات أول ما يبدأ بكذابي الشيعة، أول ما يبدأ بالشيعة، فهذا ندبة، والندبة تكون عن الأمر الأهم الأقرب. نحن الآن نندب الإمام، نندبه لأول شيء، حينما يستغيث الإنسان لا يستغيث لشيء سيقع بعد يومين، وإنما يستغيث لأمر هو الآن واقع. حينما نندب الإمام ونطلب منه أن يصل إلينا لأجل الخلاص من هذه المعاني، السقف الأول أين سيكون؟ سيكون في الواقع الشيعي، والروايات صريحة من أنه أول ما يبدأ سيبدأ بكذابي الشيعة، كذابوا الشيعة هم هؤلاء الذين سيجعلون من كتاب الله ميتا، سيكون ميتا بسبب الأكاذيب. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده، أين محيي معالم الدين وأهله، هذه المعالم تنتهي بسبب الأكاذيب. ولذا أول ما يبدأ الإمام سيبدأ بكذابي الشيعة، وهذا هو شرح واضح لهذه الأحاديث التي تقول من أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، أو من أن الإسلام لا يبقى منه إلا اسمه. وكثير من الأحاديث وكلمات المعصومين صلوات الله عليهم تصب في نفس هذا المصب.
شيخنا عفوا، في أكو حديث يدور عن وجود دراسات ومؤسسات في أمريكا مثلا وفي بعض دول الغرب ربما لدراسة التراث الإسلامي، الذي يتحدث عن ظهور الإمام حجة سلام الله عليه وخاصة في منطقة الظهور، وبالتالي هم في صدد الإعداد لاستباق هذه الأحداث، يعني هذا ما يتناقل في برامج التواصل الاجتماعي لاستباق هذه الأحداث وما يجري في المنطقة، ولذلك يكون تواجدهم في هذه المنطقة يعني بالنسبة لأمريكا يأتي في هذا السياق. فشنو رأيكم بهذا الكلام؟
أولا يعني مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن نعدها مصدرا دقيقا لمعلومات حساسة مثل هذه المعلومات. أنتم تعرفون مواقع التواصل الاجتماعي فيها الكثير من الكلام الذي ليس له مصادر صحيحة. هذا الكلام موجود وليس في زماننا هذا، هذا الكلام نحن نسمع عنه منذ بدايات الثمانينات. أنا أتذكر هذا الكلام كان يتداول حتى في سنة 1980 وربما قبل ذلك مثل هذا الكلام. لكن على أرض الواقع، على أرض الواقع نحن ما لمسنا شيئا مثل هذا عن وجود مؤسسات كبيرة تتناول هذا الموضوع. هذا الأمر في الحقيقة لو كان له من وجود بهذه الضخامة لبان، لو كان لبان، فهذه أمور فكرية وعقائدية تطرح بشكل وبآخر. لكن هذا لا يعني، هذا لا يعني أن مراكز الدراسات الاستراتيجية لا تأخذ موضوع الإمام الحجة بنظر الاعتبار، فهو احتمال من الاحتمالات، هم يدرسون كل الاحتمالات لكن لا بهذه الصيغة المضخمة. هذه صيغة مضخمة جدا، يعني وكأن الولايات المتحدة الأمريكية لا هم لها إلا هذا الموضوع، وكأنها تخطط كل شيء على هذا الأساس. يعني هذا أمر لا حقيقة له، ما هو الدليل على ذلك؟ لكن أن نقول أن مؤسسات ومعاهد الدراسات الاستراتيجية تأخذ موضوع الإمام الحجة بنظر الاعتبار مثلما تأخذ موضوع عيسى المسيح وهم لا يعتقدون به، بعض مراكز الدراسات الاستراتيجية لا يعتقدون بقضية نزول عيسى، ما كل المسيحيين هم الذين يقال عنهم مسيحيون، هم يعتقدون بالعقيدة الدينية الرسمية التي يعرفها المسيحيون. ما نحن نعيش هنا ونرى الناس، الكثير من الناس هم مسيحيون لكن لا علاقة لهم بالدين ولا بعقيدة الدين المسيحي. فهناك مراكز للدراسات الاستراتيجية القائمون عليها لا يعتقدون بالعقيدة المسيحية، ولكنهم يأخذون بنظر الاعتبار عقيدة اليهود، ويأخذون بنظر الاعتبار عقيدة المسيحيين، ويأخذون بنظر الاعتبار عقيدتنا. هم يتناولون كل الاحتمالات. إذا كانت القضية من هذا القبيل، نعم هذا شيء موجود ويمكن أن نتلمس بعض آثاره إذا ما أردنا أن نطلع على ما يكتب في أجواء الثقافة الأمريكية، يمكن أن نتلمس هذا الموضوع، ولكن لا بهذه الصورة المضخمة الكبيرة. كنت صغيرا ولا زال هذا المقال في ذاكرتي. أتذكر مقابلة أجرتها مجلة الدستور اللبنانية. إذا لم تخني ذاكرتي بالنسبة لاسم المجلة، وأعتقد أن هذا كان في السبعينات، مجلة الدستور اللبنانية تجري مقابلة مع هنري كيسنجر، وكان في وقتها كان وزيرا للخارجية الأمريكية أيام رئاسة نيكسون، ريتشارد نيكسون. إلى الآن أتذكر ما قاله في هذه المقابلة هنري كيسنجر، من أنه خلال 20 سنة لابد للولايات المتحدة الأمريكية أن ترسل قواتها لاحتلال مناطق النفط في الخليج، ولابد أن تشتغل من الآن على هذا الموضوع. المجلة كانت إما يعني 1970 71 في بدايات السبعينات في مجلة الدستور اللبنانية، إما سنة 70 71، لا أتذكر بالضبط، لكن في بدايات السبعينات. وفعلا مرت الأيام يعني، وشاهدنا البوارج الأمريكية في بداية التسعينات. فهل يمكن أن نقول من أن هذا الأمر له ارتباط بإمام زماننا؟ وكان كل الحديث الذي دار في المقابلة حول الطاقة وحول النفط وحول منابع النفط وفي هذه الأجواء، ولم يكن هناك لا إيران بعنوانها الإسلامي، فكانت إيران تحت حكم الشاه، ولم تحدث هذه التغيرات التي حدثت في أفغانستان والمجاهدين الأفغان العرب والقاعدة وبقية التفاصيل الأخرى التي تعرفونها. وكان الحديث عن الاقتصاد، الحديث عن النفط وعن الطاقة وعن الأموال وعن وعن، وكانوا يخططون إلى ذلك الوقت. لا أدري هل كان فعلا ما رأيناه في بداية التسعينات من حضور الأمريكان في منطقة الخليج، هل كان هو تطبيق لما قاله هنري كيسنجر أو كان شيء آخر، لا أدري. ولكن لأنك ذكرت هذا الموضوع خطر في بالي هذا الأمر الذي أشرت إليه. من خلال متابعتي لما يكتب وما ينشر في الأجواء الأمريكية، يمكن أن نتلمس اهتماما بموضوع الإمام الحجة بدرجة ما، لكن لا على أساس أنهم يعتقدون أن نهاية العالم كما نتصورها نحن، أبدا، ليس بهذا التصور وليس بهذا الشكل. وإنما هناك احتمالات عندهم، وهذا احتمال من هذه الاحتمالات.
مولانا عندي سؤال، هل يمكن أن يكون هذا الزمان هو زمان ظهور السفياني؟
يمكن، يعني يمكن أن نقول هذا الزمان زمان السفياني، ولكن على سبيل الاحتمال. من منا يعلم الغيب؟ نحن لا نعلم الغيب. على سبيل الاحتمال، باعتبار أن الأحداث التي تقع في سوريا وتقع في بلاد الشام فيها الكثير والكثير من الأوصاف التي تشابه ما جاء في الروايات عن أوصاف الفترة الزمانية القريبة من ظهور السفياني. لكن في الحقيقة هناك علامات تكون سابقة لظهور السفياني وأحداث لم تتحقق لحد الآن. من الأحداث المهمة التي تسبق السفياني اضطراب في الحجاز، هناك اضطراب كبير وواضح في الحجاز، اضطراب على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي، يعني في السعودية، فنحن لا نشهد هذا الاضطراب، لا يوجد الآن اضطراب لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاجتماعي. يقال ما يقال عن نار تحت الرماد، ما هذا موجود في كل البلدان، يمكننا أن نجد نارا تحت الرماد في كل منطقة الشرق الأوسط. إلى هذه اللحظة لم نشاهد اضطرابا واضحا صريحا وتفككا للمنظومة السياسية الموجودة في السعودية، فلا بد من اضطراب واسع وواضح على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي، يعني الذي يبدو هكذا من أن السعودية ستتمزق تتقسم. هذا لم يحدث، وهناك في الروايات أيضا الحديث عن هزة شديدة تكون في منطقة حرستا، وبحسب الروايات أن أعدادا كثيرة من الناس سيكون موتهم وهلاكهم بسببها، وهذا لم يتحقق لحد الآن. هناك مجموعة من الأحداث من الوقائع تكون مقارنة لظهور السفياني، أن يكون حكم عباسي في العراق، وهذا واضح في الروايات، ربما قد يكون الحكم المعاصر حكما عباسيا، لكننا لا نملك دليلا قطعيا على ذلك. مرادي قد يكون حكما عباسيا، أن يكون هذا هو الحكم الذي وصفته الروايات بأنه حكم بني العباس الثاني في العراق، لأن العباسيين حكموا كما تعلمون في سابق الأيام، وسيعودون ثانية للعراق، وسيكون حكمهم ضعيفا، والبلاد تكون ممزقة، وفي زمانهم يكون ظهور السفياني في بلاد الشام. قد تنطبق هذه الأوصاف على الحكم في العراق، لا نملك دليلا على ذلك. ولذا هكذا أجبت في أول جوابي من أنه يمكن أن أقول من أن هذا الزمان هو زمان السفياني، ولكننا لا نملك دليلا على ذلك، إنما هو على سبيل الاحتمال. الشيء الذي يقوي هذا الاحتمال الأوضاع السياسية والعسكرية والاجتماعية، الأوضاع الموجودة في سوريا، إذا هناك من تعليق أو إضافة أنا كل
شيخنا عندنا في السؤال آخر إذا اسمح لي، هل يكون تبني المؤسسة الدينية لبعض أفكار ورؤى الإخوان؟
لبعضنا لكل أفكار الإخوان، لماذا لبعض يعني؟ ما هو هناك تبني لكل أفكار الإخوان.
نعم، هل هذا يخدم القضية المهدوية؟
يخدم القضية المهدوية كيف يعني؟
أو أنه سيسارع في قضية في خروج السفياني مثلا يعني؟
لا أعتقد ذلك. السفياني أمره مرتبط بما يجري في الشام، حتى ما ذكرت عن أحداث تكون في الحجاز لا يظهر من الروايات، بحسب الروايات، أنا لست هنا أحلل الأمور تحليلا سياسيا بحسب الروايات والمعطيات المتوفرة بين أيدينا. وهناك الكثير من الحقائق غائبة عن أذاننا. إنني أتحدث بحسب المعطيات المتوفرة. السفياني كل أمره يرتبط ارتباطا وثيقا بما يجري في سوريا حتى لا يرتبط بما يجري في بلاد الشام الكبير، لكنه حين يظهر تكون الفتن منتشرة في بلاد الشام الكبير، ومرادي من بلاد الشام الكبير سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. فقضية السفياني كما يبدو من الروايات ترتبط ارتباطا وثيقا بما يجري في سوريا، وهناك علاقة تربطه بالغربيين، لكن القضية ترتبط ارتباطا وثيقا بما يجري في سوريا. إذا افترضنا أن هذا الزمان هو زمان السفياني، وكانت هذه الفرضية صحيحة، وذهبنا ندقق النظر في الأرقام الموجودة على الساحة السياسية السورية، يغلب على ظني الرقم المرشح الأول الإخوان المسلمون. هذا إذا قلنا من أن هذا الزمان هو زمان السفياني، وأن السفياني لا بد أن يظهر في هذه السنوات، لا أدري في أي سنة، ولكن إذا افترضنا أن الزمان الذي نحن فيه قريب من زمان ظهوره وأنه سيظهر في السنوات القادمة، ودققنا النظر في الأرقام والعناوين والأسماء والمسميات في الساحة السياسية السورية، يغلب على ظني إنهم الأخوان المسلمون. الأخوان المسلمون يتمددون بشكل واسع جدا في سوريا وحتى في دمشق، لهم تمدد واسع كبير جدا. هناك قضية مهمة ربما لا يعلم بها كثيرون، من أن أكبر تنظيم للإخوان المسلمين في العالم وأقوى تنظيم بعد مصر هو في سوريا منذ البدايات. تنظيم الأوسع للإخوان المسلمين في العالم بعد مصر هو في سوريا، وامتداداتهم واسعة جدا، وهم لا يظهرون في العلن. هم أخذوا العبرة مما جرى عليهم أيام حافظ الأسد، قضية لها تفصيل. فحافظ الأسد ضربهم ضربة قاصمة شديدة، فأخذوا العبرة من تلك الأيام، وأخذوا العبرة كذلك مما يجري حولهم في مصر وغير مصر، يتمددون ينتشرون في الأوساط الشعبية والاجتماعية، ولكنهم لا يظهرون إلى العلن، لا يصطدمون، ولا يريدون أن يخسروا شيئا من قوتهم. يريدون لكل المجموعات أن تضعف، أن تتشوه سمعتها، ويبقون هم بعيدون عن التشويه، يحاولون أن يتجنبوا أخطاء الإخوان المسلمين في مناطق أخرى وقعوا فيها، وهم كما قلت قبل قليل لهم وجود واضح في كل المساجد في سوريا وفي دمشق بالذات، امتدادات جماهيرية واسعة، ولهم وجود أيضا في كل هذه التشكيلات السياسية من الشخصيات البارزة التي تخرج على شاشات التلفزيون وتحضر في المؤتمرات، هم من قيادات الإخوان المسلمين من دون أن يصرحوا بذلك. والذي يبدو من خلال الروايات التي تتحدث عن السفياني، السفياني يأتي بشعارات دينية وبعلاقة حسنة مع الغرب، يكون مرضيا عنه غربيا، يكون مرضيا عنه. وأعتقد أن هذه الأوصاف تتوفر بشكل واضح في الأخوان المسلمين، وهم دعاة الخلافة، فإنه يأتي داعيا وطالبا بخلافة آبائه وأجداده، فهو طالب للخلافة من دعاة الخلافة، يحمل شعارات دينية، وهو مرضي عند الغرب. والذي يبدو من الروايات أنه سيتبع منهجا يرضي الشاميين عنه، فإنه كما سيصفه الشاميون بأنه قد عدل فيه، يأتي بحكم وببرنامج الشاميون يرضون عنه. هذه الأوصاف لن أجدها مجتمعة إلا في الإخوان المسلمين، هم طلاب خلافة، هم يحملون الشعارات الدينية، يتمتعون بعلاقات واسعة وعريضة مع الدول الغربية، وإلى هذه اللحظة والإخوان السوريون بالذات عندهم علاقات جيدة جدا مع الدول الغربية، ما عندهم مشكلة في هذا، لم يتورطوا علنا في كل هذا الضجيج والعجيج. لا يعني أنهم لا يملكون قوات عسكرية، يملكون قوات عسكرية محدودة، لكن لم يتورطوا في هذا الضجيج. هل سمعتم شيئا عنهم؟ مع أنهم موجودون بقوة. قلت إذا كان هذا الزمان بهذا الشرط، إذا كان هذا الزمان زمان السفياني، ونظرنا لا ندري ربما سيخرج السفياني من جهة نحن لا نتوقعها، لا ندري، ولكن بهذين الشرطين: الشرط الأول إذا كان هذا الزمان زمانا قريبا من ظهور السفياني، وإذا نظرنا إلى الأسماء الموجودة التي نعرفها في الساحة السياسية السورية، قد تكون هناك أسماء خفية عنا لا نعرفها، لا أدري، ولكن بحسب ما هو الموجود يغلب على ظني المجموعة التي يكون عنوان السفياني مناسبا لها هي هذه المجموعة بحسب الأوصاف التي أشرت إليها، فإنهم سيأتون ببرنامج، وهذا متوقع، سيأتون ببرنامج يمازجون فيه بين الديمقراطية والدينية مثلما فعل الإخوان المسلمون في تركيا. وأعتقد أن الإخوان المسلمين السوريين على علاقة وثيقة وتواصل شديد مع الإخوان المسلمين في تركيا، فمثلما جاء الإخوان المسلمون الأتراك ببرنامج ديمقراطي فيه ملامح دينية فهؤلاء سيأتون بهذا البرنامج كي يكونوا في حالة لرفض الإرهاب وفي حالة لجمع الناس حولهم في سوريا ولكسب رضا الدول الغربية. وأعتقد هذا هو الشيء الأنسب الذي يفكر فيه أي عاقل إذا أراد أن يعتبر بما يجري حوله من الأحداث والوقائع السياسية. وهنا يأتي سؤالك، هنا يأتي سؤالك من أن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية قد نخرت بالفكر القطبي الإخواني، هذا هو الذي سيرجح المعنى الذي تحدثت عنه الروايات من أن النجف ستبايع السفياني. ولكن هذا الكلام كله على سبيل الاحتمالات. النجف تبايع السفياني ما هو احتمال، هذا وردت فيه الروايات، لكنني أقول إن الكلام على سبيل الاحتمال. ما ذكرته أنا من احتمالات وما جاء في سؤالك من تأثر المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف بالفكر الإخواني، ربما يستمر الزمان وليس من سفياني في هذه السنين وتتبدل الأوضاع في النجف، وربما يزول الفكر الإخواني من النجف. نحن لا نعلم الغيب، كل الكلام على سبيل الاحتمالات. فهناك احتمال أن يكون هذا الزمان زمان السفياني، وهناك احتمال أن يكون الإخوان المسلمون هم الذين يمثلون راية السفياني ويبرز منهم رئيسهم زعيمهم، هو هذا الذي تتحدث عنه الروايات من أنه هو السفياني. وهنا يأتي سؤالكم عن تأثر المؤسسة الدينية الشيعية في النجف بالفكر الإخواني، فتنطبق الروايات التي بين أيدينا. نحن لا نملك دليلا على أن هذه الروايات ستنطبق في زماننا هذا، وكذلك لا نملك دليلا على أن هذه الروايات وهذه الأحداث لن يجري عليها حكم البدء. يمكن أن يجري عليها حكم البدء، لا علم لنا بذلك، ولكننا نتحدث بحسب المعطيات المتوفرة. إذا عندك تعليق أو إضافة فكل سنة. أحسن الله عليك.
سؤال يعني خفيف، من خلال خبرتكم واطلاعكم على التاريخ، هل حدث سابقا مثل هذه الأحداث التي تحدث الآن في منطقة الظهور بنفس القوة، أو هذه الأحداث هي الأقوى من كل ما مر في الأزمنة الماضية؟
هو الكلام عن أحداث أقوى وأحداث أضعف هو كلام نسبي، لأن كتب التاريخ حينما تتحدث عن شيء فإنها قطعا لن تنقل كل التفاصيل، ولن تنقل كذلك الأثر النفسي بشكل كامل وبشكل دقيق. لكن من خلال ما هو موجود في الكتب، إذا كنا نتحدث عن الفتنة الشامية، أما إذا كان الحديث عن العراقي فإن العراق على طول الخط هكذا. إذا كان الحديث عن العراقي فإن العراق على طول الخط هكذا. غاية ما في الأمر أن الزمان محكوم بالتكنولوجيا الآن، غاية ما في الأمر أن عدد سكان العراق صار أكثر، وإلا يعني هذا الوضع يتكرر عبر التاريخ. بالنسبة للعراق، حديثنا ليس عن العراق. الفتنة الشامية، لأننا مهتمون بهذه الفتنة. لماذا؟ لأننا نحبها مثلا؟ أبدا. مهتمون بهذه الفتنة لأن الأحاديث التي وردت عن نبينا وآله الأطهار جعلت من هذه الفتنة علامة مهمة نستطيع من خلالها أن نستكشف قرب عصر ظهور إمام زماننا. من هنا نهتم بهذه الفتنة. الفتنة الشامية موجودة على طول الخط. في الأزمنة السابقة كانت الفتنة الشامية تتردد بين الفينة والأخرى، وإنني أتحدث عن تاريخ الفتنة منذ زمان معاوية، لا شأن لنا بما قبل زمان معاوية. ومنذ زمان معاوية وإلى يومنا هذا عبر التاريخ الفتن تترى في بلاد الشام، ولكن لا نجد في التاريخ فتنة بمثل هذا الاضطراب وبمثل هذا التأثير على المستوى العالمي. كانت تحدث الفتن في سوريا فتبقى محبوسة في بلاد الشام، وإذا انتقلت آثارها انتقلت آثارها إلى العراق أو إلى دول قريبة، وفي الغالب كانت فتن الشام تنتقل آثارها إلى العراق فلا تذهب إلى تركيا. كان الشاميون يفرون إلى تركيا حتى في الأزمنة القديمة، ولكن الفتنة لن تصل إلى تركيا. كانت آثار الفتن في الشام تصل إلى العراق وتقف ولا تذهب إلى الحدود الإيرانية. فتنة الشام الآن هي فتنة متفرعة في كل الاتجاهات، وأعظم وأكبر دول العالم تتخبط فيها. فتنة كهذه الفتنة في الحقيقة لا أعرف لها شبيها بحسب اطلاعي المحدود، لا أعرف لها شبيها في التاريخ. فتنة تشعبت واتسعت بشكل واسع جدا. نحن لا نعبأ بهذه الفتنة، نحن نقول هل أن هذه الفتنة سيخرج من رحمها السفياني أو لا. الكلام هنا، لأن العلامة القريبة من ظهور إمام زماننا هو السفياني. ربما سيخرج من رحم هذه الفتنة السفياني وربما لا، العلم عند إمام زماننا.
شيخنا، ما هو المطلوب منا كشيعه واتباع لاهل البيت في خضم هذه التغيرات والاحداث التي نراها تتسارع وتتوالى في كل مكان، وبخصوصا خصوصا منطقه الشرق الاوسط؟
اعتقد ان وقت البرنامج قد انتهى، ونترك الاجابه على هذا السؤال الى الحلقة القادمة إن شاء الله في حلقة يوم غد. أترك الحديث لك يا أبا زهرة.
إذن بانتظار الجواب عن هذا السؤال نصل إلى ختام لقائنا الأول مع سماحة الشيخ الغزي هنا في منتدى الوفاء من العاصمة البلجيكية بروكسل، ونلتقيكم غدا إن شاء الله. في أمان الله.